عساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبيت الله
بالروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه السلسلة الجديدة مدرسة الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه السلسلة وأن يجعلها في ميزان الحسنات فضيلة شيخنا الشيخ شريف الهواري. أجدد تحية الترحيب بشيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا شيخنا، وأسأل الله أن ينفع بحضرتك وأن يجعل في ميزان حسناتك.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك. اتكلمنا يا إخواننا الكرام في الحلقة اللي فاتت والتي قبلها في بعض الأحكام المتعلقة بالحج، ووعدنا ولازلنا عند الوعد بإذن الله نوفي به إن شاء الله تبارك وتعالى أن نستخرج في هذه السلسلة من فضيلة شيخنا الشيخ شريف بعض المعاني والدروس التربوية الرائعة التي بإذن الله عز وجل يعني نعدكم أن تكون جديدة بالنسبة للجميع وأن تكون مفيدة لمن قدر الله عز وجل له الحج هذا العام ومن لم يقدر له عز وجل له الحج هذا العام، ولكن نسأل الله أن يرزقه النية الصادقة لكي يأخذ الثواب كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. آخر مرة تكلمنا فيها الشيخ شريف كان ذكر ببعض النصائح لمن وفقه الله عز وجل للحج في هذا العام، وهي نصائح عامة قد تنفع أيضا من لم يكتب له الحج بإذن الله، لكن تخص بلا شك من كتب الله له الحج. سريعا نعرج عليها قبل أن أبدأ الحوار مع فضيلة الشيخ، وكان أولها شكر النعمة التي من الله عز وجل بها على من كتب الله له الحج، فدي نعمة عظيمة جدا أشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. رقم 2 تجديد النية، لابد أن تجدد النوايا حتى يكون الحج خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. رقم 3 التفتيش في الزاد حتى لا ترد العبادة رغم كبارها وعظمتها، فقد يكون العمل عظيم ولكن تفسده النية كما ذكر الشيخ حفظه الله. بعد ذلك دراسة فقه الحج كما قلنا، ثم دراسة فقه السفر وآدابه التي علمنا إياها من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أيضا كتابة الوصية، أيضا انتقاء الصحبة النافعة الصالحة التي تساعدك على البر والتقوى، أيضا لابد وأن تعلم أنك فرد في وفد الرحمن تبارك وتعالى، الحاج والمعتمر وفد الله، فحتى أن الشيخ قال بنفس هذا النص كن على قدر هذه المسؤولية. شيخنا الحبيب وقفنا عند التوبة، وحضرتك ما شاء الله يعني جزاك الله خيرا وقفت عندها وعند شروطها وأوضحتها، لكن بعد الانتهاء من هذه النصائح كنا سألنا حضرتك المرة اللي فاتت، نريد أن نصحب حاج في رحلة كاملة منذ أن خرج من بيته إلى أن عاد، فلو حضرتك تكرمت يعني نبدأ إن شاء الله عز وجل هذه الرحلة مع حاج منذ أن بدأ، فتفضل مشكورا جزاك الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة البداية بإذن الله تبارك وتعالى يعني ستكون قوية.
نعم.
لو قمنا بتفعيل تلك النصائح التي مرت بنا في الحلقة السابقة، النصائح عظيمة ثابتة عن سلفنا الصالح من خلال تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لو أن الحاج الذي وفق للخروج هذا العام أخذ بها وقام بها سيكون مثالا حيا ودعوة صامتة في سفره، سيكون له دور عظيم جدا جدا في دعوة الآخرين. ينطلق الركب أيا كانت الوسيلة، سواء بالطيران عن طريق البحر عن طريق البري. نذكر الحاج فقط بمعنى سبق وأن أكدنا عليه وذكرته أنت الآن، أنه في وفد معزز مكرم حاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم. نقول من ساعة التحرك من البلدة ومن المنزل والانطلاق في هذا السفر ينبغي أن تحرص أن تكون على قدر المسؤولية وعلى قدر هذا الوفد المكرم الذي تحفه الملائكة. ثم قلنا أنه هو في ضمان الله عز وجل، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الضمان ويكون على قدر المستوى، وخصوصا كما بينا في المرة الماضية أن له دعوة مستجابة. يحرص على الإكثار من الدعاء والذكر وعلى خدمة الحجيج مصر على ذلك سبيلا، ف فهذا فضله عظيم وأجره كبير عند الله تبارك وتعالى. الرحلة انطلقت وفي لحظات نسمع صوت المنادي صلى الله عليه وسلم يقطع صمت هذه الرحلة الطويلة ويقول الحجيج من كل مكان قف هنا الميقات. صوت النبي صلى الله عليه وسلم الدليل القائد الذي وضحنا أننا لن نحج إلا إذا سلمنا له القيادة
صلى الله عليه وسلم
وسمعنا وطعنا له تمام السمع والطاعة.
خذوا عني مناسككم.
نعم. يقول قف هنا. فيقف الحاج سائلا ما هذا المكان؟ هذا الميقات. هذا الميقات الذي وقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
وهذه لفتة جميلة وراقية وعظيمة جدا كما ستأتينا في الدروس من جملة الدروس التي نتعلم فيها السمع والطاعة. قفنا عند الميقات يقف الحاج وبسعادة وبسرور وبفرح وعنده الرغبة الدافعة له ليتعرف على الموقيت وعلى ما فيه.
ما شاء الله.
نعم.
شيخنا الحبيب مع سبحان الله يعني مع هذه الأجواء الإيمانية العظيمة جدا وقد وقف الحجيج عند الميقات. لو حضرتك توضح لنا وللحجيج المواقيت وأماكنها وما ورد فيها من نصوص ومن أدلة.
نعم. بالنسبة للمواقيت عندنا في الشريعة تنقسم إلى قسمين. مواقيت زمنية. وهي أشهر الحج اللي تبدأ بشوال مرورا بذي القعدة حتى العشر الأول من ذي الحجة. هذا يسمى ميقات زماني.
نعم.
ميقات زماني. وأما الميقات المكاني وقت صلى الله عليه وسلم يعني مواقيت مكانية لجميع الحجاج من أي مكان في طريقهم إلى مكة المكرمة.
نعم.
فنضرب على ذلك مثال مثلا حينما نتأمل كيف مثلا من جميع الجهات تجمع ذو الحليفة مثلا التي تسمى الآن بير علي يلملم قرن المنازل ذات عرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها لمن أراد الحجة والعمرة.
يعني يوضحها النبي عليه الصلاة والسلام.
أيوة نعم موضحة وموجودة الآن والناس يحرمون منها كالعادة وإن يعني وجد لبعضها أكثر من اسم. يعني مثلا ذو الحليفة تسمى بير علي. الجحفة مثلا تسمى رابر. أو هي قريبة منها أو ما شبه ذلك إلى آخره. لكن المعنى الجميل واللفتة الجميلة جدا أنك تسمع وتطيع دون اعتراض. لماذا هذا المكان دون عن غيره؟ أنت لك أن تسمع وتطيع. قائدك يأمرك بذلك
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الذي أردت أن تكون حجة مبرورة مقبولة لابد أن تكون على سنته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهو في هذا المكان يعني يحدد لكل أهل جهة ميقات يحرمون منه يبدأون يشرعون في الدخول في النسك من هذا المكان. نعم.
طيب شيخنا الحبيب حكم من تجاوز هذا الميقات سواء كان متعمدا أو مخطئا أو ناسيا؟
تكلم العلماء في هذا وقالوا من تجاوز الميقات متعمدا يأثم وعليه التوبة ثم العودة إلى الميقات أو الإحرام من مكانه مع تقديم فدية ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة لفقراء الحرم. أما إن كان ناسيا أو مخطئا لا إثم عليه لكن يبقى عليه تطبيق الشرع في هذا إما أن يعود وإما أن يحرم من مكانه وعليه الفدية أيضا. لكن الفرق بينهما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تسكره عليه. فلو كان متعمدا يأثم قولا واحدا يلزمه التوبة ثم العودة للميقات إن أمكنه ذلك وإلا فإن تعذر يحرم من مكانه ويقدم فدية مع توبته لله تبارك وتعالى.
أما إن كان ناسيا فلا
إثم عليه. ناسيا أو مخطئا يرفع عنه الإثم.
نعم.
لكن يبقى عليه أن يأتي بهذا الواجب.
نعم.
إن لم يستطع العودة إلى الميقات أحرم من مكانه وعليه فدية.
تمام.
شاء أو سبع بقر أو سبع بدنة.
نعم. هذا إذا وصل إلى الميقات فما هي الأعمال اللازمة للحاج عند الميقات؟
لا شك هذا يعني يتطلب منا أن نتكلم أولا عن بيان أنواع الحج.
نعم.
وأنسك الحج الثلاثة حتى نتعرف يعني على الصورة التي يختارها الحج لنشرع معه في بيانها وتفصيلها.
نعم.
فالحج كما تعلم له ثلاث صور،
نعم،
مفرد أو قارن أو متمتع. المفرد هو الذي يحرم من الميقات بالحج، يقول لبيك اللهم حجا من الميقات، ينطلق يطوف طواف القدوم وهو سنة، يسعى لحجه ويبقى على إحرامه حتى أعمل يوم النحر، يأتي بعملين منها أو ثلاثة يتحلل ويكمل. القارن وهو الذي يحرم من الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، يجمع بينهما، وهذا يشترط له أن يسوق الهدي بين يديه، وهذا إذا أتمكن يطوف طواف القدوم وهو سنة بالنسبة له، يسعى سعي الحج والعمرة، يبقى على إحرامه حتى عمل يوم النحر كما سبق وبينا. أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لا رياء فيها ولا سمعة، ومجعل حلي حيث حبستني، يشترط لنفسه حتى إذا ما تعرض لشيء يكون حلالا يرجع ولا شيء عليه. يحرم بالعمرة، يبدأ بالطواف والسعي، ثم بعد ذلك يحلق ويقصر ويتحلل من عمرته ويبقى حلا حلالا، يعني يتمتع بسائر يعني حقوقه حتى مع أهله لا بأس من ذلك حتى يوم التروية، يشرع في الإحرام بالحج ويكمل مع القارن المتمتع باقي المناسك.
تمام ما شاء الله.
هذا بالنسبة للمناسك، ننظر ماذا يختار هو، يعني هو مخير.
طب أي الأنساك أفضل شيخنا الحبيب، هل المفرد أم المتمتع؟
عموما هذه مسألة خلافية، الراجح التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه أن يتمتعوا، وإن كان هو يعني حج قارنا بين العمرة والحج وساق الهدي عليه الصلاة والسلام، غير أنه قال لو استدبرت من أمري ما استقبلت لا تحللت وجعلتها عمرة، ولكنه أكمل قرانه عليه الصلاة والسلام، ولكن تمتع كثير من أصحابه وحثهم على التمتع وما زالوا يتمتعون من بعده عليه الصلاة والسلام، ويحثون الناس على التمتع، ولا شك أنه الأيسر وفيه معان كثيرة، لكن يبقى القول الثاني من استطاع أن يسوق الهدي فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض يفصل حينما تتعارض سنة قولية مع سنة فعلية، تقدم القولية على الفعلية لأنها قد تكون خصوصية له عليه الصلاة والسلام. ومجموع الأدلة التمتع يعني
هو
الراجح. نعم.
المفرد والقارن والمتمتع. لو حدثتنا شيخنا الحبيب عن التمتع بشيء من البسط لو تكرمت، ومع الإشارة إلى المفرد والقارن، جزاكم الله خير.
هو عموما المتمتع كما قلنا يحرم من الميقات الذي ما زلنا نقف فيه حتى هذه اللحظة، نحن ما زلنا في الميقات مع الحاج، هو يحرم بالعمرة ويتحلل بالحق والتقصير، ويشرع كما قلنا في المناسك في يوم التروية مع القارن والمفرد. العمرة، العمرة لها أركان ولها واجب واحد على الراجح. أركان العمرة الإحرام، الطواف، السعي، ويتحلل بالحلق أو بالتقصير. هذه أركان العمرة الثلاثة ولها واجب واحد هو الحلق أو التقصير. هذه هي أركان العمرة وهذا هو الواجب فيها. لو أردت أن نتوسع نتوسع على الوقت.
لو حضرتك تكلمنا يا شيخنا الحبيب عن هذا الركن الأول من أركان العمرة وهو الإحرام.
الإحرام.
نعم.
والركن الأول من أركان العمرة الإحرام له واجبات وله سنن وله محظورات. واجبات الإحرام كما بينها العلماء، الإحرام من الميقات طبعا، وإلا فإن تجاوز كما قلنا إما أن يرجع وإما أن يفدي ويحرم من مكانه، إحرام من الميقات، تجرد من المخيط، على الراجح التلبية. التلبية طبعا. سنن الإحرام كثيرة جدا، منها مثلا تقليم الأظفار، زالة الأشعار الزائدة، الاغتسال، التطيب، التطيب في البدن دون الثياب، هذا أيضا من سنن الإحرام. هذه يعني مجموعة السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحظورات كثيرة جدا، يعني بعد أن يدخل في النسك توجد محظورات الشرع شرعها لغاية جميلة ستأتينا في الدروس تروية إن شاء الله تبارك وتعالى، مهمة جدا. يعني منها مثلا بعد أن يدخل في النسك يمنع من تقليم أظفار، من قص أشعار، من التطيب بأنواعه، من لبس المخيط، من الخطبة لنفسه أو للغير، من الصيد، إلى آخر هذه المحظورات التي قد تأتينا تبعنا ونحن في الرحلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. لكن كيف يشرع المعتمر لحظة الدخول في النسك، لحظة البداية شيخنا الحبيب؟
لحظة البداية والانطلاقة كما بين صلى الله عليه وصحبه وسلم، قلنا حينما أتى إلى المقات قلنا قف هنا الميقات لا تتجاوز، فسمع وأطاع. بينا له كما أشرنا يعني منذ قليل سنن الإحرام التي تسبقه، ولعله أخذ بها وأزال الأظفار وأزال الأشعار الزائدة واغتسل وتطيب في بدنه، يلبس ملابس الإحرام زي البسيط المتواضع الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، إزار ورداء، وبعد أن ينتهي ويلبس ملابس الإحرام ويقبل على دبته التي جاء بها أيا كانت الوسيلة يريد أن ينتقل، هنا نقول له كيف تشرع في النسك؟ يشرع بأمرين، الأول أن يجهر بنيته، وهذا الموطن الوحيد الذي حثت فيه الشريعة المسلم على أن يجهر بنيته، يقول بصوت مسموع لبيك اللهم، نحن مع المعتمر الذي هو متمتع، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة، ويشترط اللهم اجعل حلي حيث حبستني. بهذه الكلمات يدخل في النسك خلاص أصبح حرما، ثم يؤمر برفع شعار الحج والعمرة، الشعار المشهور المعروف شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع هذا الشعار، يجهر به، يرفع به صوته ويردده، وبذلك يكون قد دخل في النسك بهذه النية التي جهر بها وبهذا الشعار الذي رفعه. العجيب هنا وقفة مهمة جدا، قلنا من المعاني التربوية الجميلة جدا تعويد على السمع والطاعة. سبحان الله، أنت لم تؤمر بالجهر بالنية إلا في هذا الموضع،
رغم أنها ليست من السنة أن تجهر في غيرها،
لكن أمرت هنا أن تجهر، سمعنا وطاعا،
سبحان الله،
تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جميل جدا في الحقيقة يعني.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، هذا الشعار الرائع والعظيم، وأنا أسمعه من حضرتك، جسد الإنسان يقشعر وهو يسمعه ويتذكره ويتدبره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو تحدثنا عن فضله وعن هذا الشعار العظيم في الحج والعمرة.
جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هذا الشعار عنوان مدرسة التوحيد.
نعم.
كل من أعظم دروس الحج التوحيد والاتباع. فهذا شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، أتيتك يا ربي ملبيا نداءك لي بالحج، لك ولك وحدك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لا شريك لك في قصدي ولا في إرادتي ولا في نيتي، أنا أتيتك أنت، لا شريك لك، لك وحدك يا ربي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. هذا اعتراف بعظيم نعمته سبحانه وتعالى وفضله على العبد أن وفق أن يأتي بهذا الركن حتى لو كان متطوعا مرة أخرى، فهذا فضل من الله عليه. وإلا فانظر كما قلنا في المرات السابقة، يوجد من هو أغنى منك، أصح منك، أكثر فراغا منك، صرفت النوايا وصرف العزم والمقصد لأمور من التوافه، مع الإمكانيات الهائلة والرهيبة لم يفكر في هذه الوجهة. فكون العبد يعترف أن هذا نعمة من الله، هذا فضل من الله، هذه معاني رقيقة جدا وعظيمة جدا جدا. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فالأمر أمرك والملك ملكك، أن وفقتني، أن أكرمتني، أن هديتني لهذا الطريق، فضلتني عن غيري من الناس، هذا اعتراف عظيم جدا بفضل الله تبارك وتعالى. لا شريك لك، أمر أمرك، فأنت رب هذا الكون والمتصرف فيه، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، معاني كلها تدلك على التوحيد، تشير إلى التوحيد، ترسخ معاني التوحيد، أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا من المعاني الجميلة جدا التي ينبغي للمسلم أن يتفكر وهو يردد هذه المعاني، لبيك اللهم لبيك، نرجع مرة أخرى، إجابة بعد إجابة، نلتقط منها المعنى حتى نستفيد، أتيتك يا ربي ملبيا نداءك لي بالحج، ملبيا لهذا النداء سامعا مطيعا لأنه توافرت فيه الشروط.
نعم.
هل هذا المعنى يقتصر على الحج فقط أم ينبغي أن تقول أنت في كل أحوالك وحتى آخر نفس لبيك اللهم لبيك وتسمع وتطيع وتجيب إجابة بعد إجابة صلاة بعد صلاة صليت الظهر تجيب للعصر والمغرب والعشاء وهكذا وهلم جرة تجاوبت وأجبت للحج لغيرها وهكذا تحقق العبودية التي من أجلها خلقت. أما الحديث عن فضل التلبية ففضله عظيم جدا جدا جدا. نحن تكلمنا في حلقات الماضية عن فضل الحج على الجملة. لو تسمح لي أذكر المستمع حتى نرى عظيم الأجر والثواب. حينما قلنا الحج يهدم ما قبله. وبالمناسبة لعلك تذكر حديث عمرو بن العاص حينما أراد أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعني فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليه يده فقال اشترط فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف وماذا تشترط قال أن يغفر الله لي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الإسلام يجوب ما قبله وأن التوبة تجوب ما قبله وأن الحج يجوب ما قبله وذكرنا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومي ولدته أمه وقلنا أن الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة حديث كثير جدا جدا في طيات المناسك سواء الأركان الواجبات السنن فضائل وأجور ومنح قد لا يتخيلها الإنسان. بالمناسبة نتحدث نحن الآن عن فضل التلبية على الراجح التلبية قلنا واجب من واجبات الإحرام مش كده؟ تخيل أنت الأجر الذي فيها بمجرد أن يدخل المسلم في النسك بمجرد أن يهل بالنسك لبيك اللهم عمرة يعني متمتع بها الحج كصاحبنا هذا الذي معنا
المتمتع الذي خرج من بيته
متمتع هذا ماشي بمجرد أن يشرع أو حتى القارن أو المفرد يشرع بمجرد أن يقول مثلا المفرد لبيك اللهم حجا أو يقول الثاني لبيك اللهم عمرة وحجة بمجرد الشروع فقط اسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة
ما شاء الله
ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة
الله أكبر فضل عظيم
خذ الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مسلم وكذا مسلم فالنساء شقاق الرجال ما من مسلم اسمع يلبي إلا وقد لب ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا
الله أكبر
يشهد له عند الله عز وجل
الله أكبر.
تخيل المعنى يعني بمجرد الإنسان يدخل في النسك ويرفع الشعار إلا ويلبي ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منه لآخر الدنيا من هنا وآخر الدنيا من هنا كل شيء يلبي معك يشهد لك عند الله عز وجل أروع ما قرأت في هذا في مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أورد هذا الأثر وحسنه ولذلك نقول فقه الحج دراسة فقه الحج
مهم
جدا جدا اسمع ماذا يقول يقول من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له
الله أكبر
أتدري ماذا أقصد هذا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم على كلام شيخ الإسلام يقول من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له أنا أقول فقه بقى الحج بعض الناس ممكن يضيع نفسه فرصة زي دي فمثلا يروح يحرم بدري من الميقات ويخش قبل غروب الشمس ماشي صحيح مفيش مشكلة لكن لو أنت مركز
تضيع فرصة عظيمة جدا
لو أنت مركز وسمعت الأثر ده وحاولت تطبقه يبقى هيكون عندك حسابات دقيقة جدا تعمل حسابك كأن أنت تطلع من الميقات الشمس تغرب عليك في الطريق تخش مكة ليلا أولا هيكون أيسر والجو يكون رطب إلى آخر هذه المعاني والأجمل فقد أمسى مغفورا له
الله أكبر أسأل الله عز وجل شيخنا الحبيب أن يرزقنا وإياك هذه النعمة العظيمة وأن يرزقنا المغفرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شعار الحج الذي وقفنا عنده في هذه الحلقة في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ شريف الهواري جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
الله يحفظكم
الله يحفظكم شيخنا جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى ومدرسة الحج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالحرم عزمت على الراحة الولا هل الدمع ساح يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله.